أننا ما زلنا نقف مع الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي آخر لقاء لنا كنا نقول إن هذه الآية يتعلق حكمها بالزانية والزاني غير المحصنين، أي غير المتزوجين. أما الزاني المتزوج والزانية المتزوجة فحكمهما في الشرع الرجم، القذف بالحجارة حتى الموت. وكما قلت، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان يعلم علم اليقين أنه سيأتي وقت ينكر فيه أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام الرجم، ينكرون هذا، ينكر فيه أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام الرجم. وقد حدث هذا حتى في القرون الأولى حينما خرجت فرقة الخوارج، هذه الفرقة التي أنكرت الرجم لعدم وجوده في القرآن الكريم. ثم جاء في وقتنا الحالي ما يسمى بالقرآنيين، يسمون أنفسهم بذلك، وهم أيضا ينكرون كل شيء لم يأتي في القرآن الكريم، مع أن حكم الرجم كما أخبر عمر بن الخطاب وكما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي هو قد كان موجودا في آيات القرآن الكريم وكان يتلى، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم نزولا على هذا النص القرآني. وإن كانت هذه الآية كما جاء في بعض الروايات كانت في سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كما أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، إلا أن هذه الآية كما قلت لحضراتكم وكما حدث عمر بن الخطاب أنها نسخت لفظا وبقيت حكما. ومن أجل هذا كان لابد وأن نقف وقفة سريعة مع النسخ، وقد قلت لكم إن النسخ قد نص عليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن في الإسلام ما يسمى بالنسخ. وكما قلت لكم النسخ له صور متعددة، فأحيانا ينسخ اللفظ والحكم معا، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ في القرآن الكريم، وأحيانا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. وضربنا على ذلك أمثلة، فقلنا من الآيات التي نسخت لفظا وحكما كانت هناك آية تتلى أن 10 رضعات مشبعات يحرم، هذه كانت آية تتلى كما أخبرت أم المؤمنين عائشة، أخبرت أم المؤمنين عائشة، وقد نسخت هذه الآية لفظا وحكما. وجاءت آية أخرى: 5 رضعات مشبعات يحرم، وهذه الآية أيضا نسخت لفظا وبقيت حكما. كذلك الآية التي نحن بصددها وهي التي تتعلق بالرجم نسخت لفظا وبقيت حكما. وهناك في القرآن الكريم آيات ذكرت لفظا ونسخت حكما، هي موجودة بلفظها ولكن لا يعمل بحكمها، كآية الزنا التي هي في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية مع أنها تتلى ولفظها موجود، إلا أنها نسخت بالآية التي معنا، ها هي في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذلك آية الوصية، هذه آية تتلى في القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. هذه الآية تتلى ولفظها موجود، ولكن لا يعمل بحكمها، فقد نسخ حكمها بآيات المواريث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آيات المواريث: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. قلت إذن النسخ موجود، وسيدنا عمر يؤكد أن آية الرجم كانت موجودة، نسخت لفظا وبقيت حكما. كان لابد أن يحدث هنا إشكال، وهو الذي أثاره المستشرقون بجهلهم وعماهم حتى يشككوا المسلمين في دينهم، وخاصة من ليس له بضاعة من علم. قالوا النسخ يعني أنك تبدل حكما بحكم آخر، وهذا يعني أنك في بداية الأمر قررت أمرا، ثم بدا لك أنك قد أخطأت في هذا الأمر وتحتاج إلى تعديله. فهل هذا يجوز في حق الله تعالى؟ نقول هو أولا شرع حكما، ثم بدا له أن هذا الحكم لا يصلح فعدله بحكم آخر، هذا يجوز فينا كبشر. وأنت ترى الآن في مجلس الشعب وفي كذا وفي كذا يصدرون القانون، ثم يبدو لهم عجز القانون أو قصور القانون فيعدلونه بقانون آخر، أو يغيرون فيه أو يزيدون أو ينقصون أو ما شابه ذلك. فهل هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ طيب لماذا يأتي الله سبحانه وتعالى بالحكم ثم ينسخ بحكم آخر؟ لو كان الصالح الحكم الأول فلماذا نسخه؟ ولو كان غير صالح فلماذا أصدره أولا ثم نسخه بآخر صالح؟ لماذا لم يأتي بالصالح بداية من بداية الأمر؟ تقول لي إيه؟ نحن اتفقنا لا يجاوب له عندي هدية. يعني هو المستشرق بيقول لك كده، أنت شايف إن في حكم، الحكم ده اتنسخ. طيب هل كان هذا الحكم صالحا؟ يبقى لو كان صالحا ليه اتنسخ؟ ليه اتلغى؟ ولو كان غير صالح ليه ربنا انزله من الاول وما قاليش بالصالح على طول من الاول؟ ليه؟ واخد بالك؟ يسأل او يطرح هذا السؤال. نعم. لا لا لا، التدرج شيء، لا لا لا، التدرج شيء واللي احنا بنتكلم عليه شيء اخر. نعم. لا نعم، هل هناك من يضيف إلي شيء؟ نعم، جزاك الله خير. نعم. احنا خلينا بس في الأول في قضية النسخ عموما، أما قضية لسه هاجي بسؤال تاني اللي هو طيب مدام أراد الله أن نعمل الحكم لماذا نسخ الله؟ ده سؤال تاني. أتكلم في قضية النسخ الآن بصفة عامة، أقرب الإجابات إلى الصحة اللي قالها الأخ جزاه الله خير، اسم حضرتك إيه؟ نعم علي. أنت من هنا من الحي اللي مش من هنا؟ منين؟ من باب الشعرية. طب تحضر لي في أماكن أخرى؟ نعم بارك الله فيك، نعم بارك الله فيك. بس انتم بقى دي المسألة دي لأنه هو أعطاها الأصل وهو صاحب الإجابة الآن. نعم ببساطة شديدة جدا حتى نزيدها إيضاح. قل المستشرق تعالى: أما مرضت في يوم من الأيام؟ مرضت بالطبع وذهبت إلى الرفيق اللي تقول عنه طبيب، والأصلح أن تقول رفيق. ذهبت إلى الرفيق، ده رفيق يعني زي ما بيقولوا دكتور شاطر بارع، فراح اعطاك روشته وقال لك: اسمع، انت ممنوع انك تاكل مسبك، وممنوع انك تاكل كذا وكذا 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 وكذا، واعطاك روشته كلها ممنوعات، ما بيحصل. وقال لك: تعال لي بعد اسبوع، اللي بيسموها انتم الاستشارة. فذهبت اليه فقال لك: اللي كان ممنوع خلاص الغي ده والغي ده وكل زي ما انت عايز. هل انت بهذا تتهم هذا الدكتور بالجهل وعدم العلم وتخش معاه بقى في معركة؟ تقول الله لما انت عايز ناكل كنت بتقولي من الاول ما اكلش ليه؟ ينفع؟ ينفع؟ امال انت بتعمل ايه؟ لن تتقبل هذا الكلام بنفس راضية مطمئنة وبتقول جزاك الله خيرا، لأنك علمت أنه ما منع عنك هذه الأشياء إلا لأنها كانت في وقت قد تلحق بك ضررا. ثم بعد هذا لما أصبحت سليما معافى أحل لك ما قد حرمه عليك، فإنه لا يخشى عليك. تمام. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى مع خلقه هكذا. الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أنك في وقت من الأوقات الأصلح لك أن تفعل كذا، ولكنه لا يصلح لك في وقت آخر، ومن أجل هذا جاء النسخ، ومن أجل هذا جاء النسخ. نعطي مثالا بسيطا: لو عدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت من الأوقات وقال: لا تزور القبور، فغلق الباب تماما، لا رجل ولا امرأة، منع زيارة القبور تماما. وبعد فترة من الزمان جاء فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. فما كنت من الأول أزروها؟ لا، في بداية الأمر كان المسلمون حديث عهد بجاهلية، لسه قريبين من الجاهلية وأفعالها وتصرفاتها وعقائدها. اللي فتح على المشركين باب الشرك بداية المقابر كان إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا له مقبرة ومثلوا له تمثالا، إلى أن عبدوا هذه التماثيل من دون الله رب العالمين. ففي بداية الأمر الإسلام يمنعهم من زيارة القبور. لماذا؟ حتى لا يقع واحد منهم في المحظور، وحتى لا تفتح عليهم باب فتنة مرة أخرى. فلما قويت النفوس وشربت العقيدة ودخل الإيمان في كل حبات القلب وأصبح لا يخشى على المسلمين، هم زي المريض اللي شفي تماما، لم يعد هناك خوف ولم يعد هناك توقع لفتنة. فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزروها. إذن هناك من التشريعات ما يصلح معي اليوم وقد لا يصلح معي غدا من أجل هذا يكون النسخ. والله سبحانه وتعالى لا يبدى له، يعني ما يجيش يقول لك ثم بدا له ان الاصلح بقى كده، لا لا يبدى له. الله بعلمه ينزل لك شرعا في هذا الوقت، في نفس الوقت اللي بينزل لك الشرع فيه في هذا، ويعلم انك انه سينزل شرعا اخر في وقت اخر، لا ينتظر حتى ياتي الوقت الاخر حتى يعرف ما هو الذي يصلح وما هو الذي لا يصلح. ولذلك لما سئل الحسن البصري وقيل له إن الله سبحانه وتعالى حكم حكما ثم بدا له فحكم حكما آخر، قال لقائله اتق الله، هذه أمور يبديها ولا يبتديها، مش لسه بيفكر دلوقتي ولسه يبديها، يعني هي موجودة في علم الله قائمة في اللوح المحفوظ، ولكن الله سبحانه وتعالى يدخرها لوقتها، فهو يبديها يعني يظهرها، ولكن لا يبتديها يعني لا يفكر فيها الآن ولا يصل علمها إليه الآن، لا، علمها عند الله من الأزل، ولكنه خبأها ثم جاء الوقت التي نحتاج إلى أن تظهر لنا هذه الأحكام، فهو يبديها لنا ولا يبتديها علينا. واضح المسألة؟ يبقى هذه أمور إيه؟ واحفظ هذه الكلمة، الله سبحانه وتعالى يبديها لا إيه؟ لا يبتديها، بخلافنا نحن. نحن ما بنجيش نشرع قانون النهاردة وبعدين نبقى عارفين إنه هيفشل بعد 10 سنين، لا. ما بنشرع القانون النهاردة وبنبقى عالمين إنه قانون سيظل. ثم يبدو لنا فيما بعد أن هذا القانون لا يصلح فنبدأ نصلحه، فنحن يبدو لنا. أما الله فلا يبدو له، أما الله فلا يبدو له، هي أمور يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها، لا يبدأها ولا يفكر فيها في وقتها، فهي ثابتة في علم الله من قديم الأزل. المسألة واضحة؟ أسأل حاجة؟ المسألة واضحة؟ هذا أمر. قال طيب ما دام الأمر كذلك، الشيء الغريب إن إحنا نجد آية في القرآن نسخ حكمها وبقي اللفظ. طب ايه فايدة بقاء اللفظ ما دام الله لا يريد منا ان نعمل بحكمها؟ فلماذا ابقى على لفظها؟ وبعدين يأتي ما هو اقرب، وآية اخرى الله يريد منا ان نعمل بحكمها ومع هذا لا يبقي لفظها. طب كان الاولى ايه؟ كان الأولى إن الآية التي أراد أن نعمل بحكمها هو التي هي التي يبقي لفظها، لكن ده الآية لا نعمل بحكمها ويبقي لفظها، وأخرى نعمل بحكمها ولا يبقى لفظها، طب لماذا؟ يا ريتك بقى تكمل الإجابة. هو في ابن كثير ولا ها؟ لا لا، ولا الزمخشري قال. لا 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 لا، ما نسخ سيظل منسوخا ولا ستظل منسوخة إلى يوم القيامة، لأنه بيعمل بالنص الناسخ، يعني بتقدرش تقول لي هيجي في يوم وهنضطر إن احنا نحكم نحبس الزانية والزاني لحد ما يموتوا، لا لا، كلام غير مرفوض، نسخت انتهى العمل بها تماما، فلماذا بقي لفظها؟ ما دام حكمها لا يعمل به فلماذا بقي لفظها؟ والأخرى ما دام سنعمل بها لماذا لم يبقي الله لفظها؟ الإجابة طبعا أنا مش عارف محدش جاوب ليه، لكن في النهاية أنت يعني جاوبت على شيء فاعتبر إجابتك سليمة فتديله دون مني. هي الإجابة الثانية كان هيبقى ليها مكافأة أكبر، وعشان تبقى عارف كنت جاعل مكافأتها مادية، أظن أنت تزعله الآن. يعني جبت السؤال اللي أنا بسأله ده كنت جاعل إجابتها مادية، مكافأة مادية من عندي، لكن ما أحد أجاب، وأنا كنت متوقع هذا. عشان كده جعلتها مادية. نعم. الشق إيه؟ يعني لما عجزت عن إنك تصل رحت جاي. وديك استفدت. نعم نعم. لا 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 انت هتحاول بيتك لا لا هتحاول تجتهد لما عرفت النساء لا لا احنا لا نضيع الوقت. نعم ها اللي هي ايه لا ولا ولدي صلى على رسول الله. بالنسبة للوضع الأول اللي هو بقاء اللفظ مع نسخ الحكم ده لعدة حكم ولعدة علل. العلة الأولى قالوا حتى نقع فنكسب الثواب، وأنتم تعلمون أن الحرف الواحد بكم حسنة؟ بعشرة. فلما تبقى لك آية كاملة ما زلت تقرأها شوف هتاخد من وراها كام حسنة. حتى واحنا بنتعلم يعني أنا الآن وأنا أعلمك محتاج أولا إلى أن أقرأ لك الآية التي إيه؟ التي نسخت قراءتي لها ألا أخذ عليها إيه؟ ثواب، وسماعك لها أنت تأخذ عليه ثواب. هذه واحدة بقاء الثواب. الثانية التذكير بنعم الله زي ما الأخ قال ومعرفش يكمل أو معرفش يقولها صح. التذكير بنعم الله إزاي؟ يعني تعرف مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فبخير منها ذا كان بيعني أن الله سبحانه وتعالى كان في بعض الأحيان ينسخ الحكم من الأشد إلى الأخف، فيبقي الله سبحانه وتعالى لك الأشد حتى يعرفك. شوف إيه اللي كان عليك في الأول وبعدين شوف كيف تفضل الله عليك وأنزلك إلى ما هو أخف. طب بالله عليك بقى أنا لما أزلي والجلد 100 جلدة ولا لما أحبس حتى الموت أني الأخف كده بقى؟ أني الأخف يحبسوني حتى الموت ولا الجلد 100 جلدة؟ فيبقي الله لك فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت يظل لك. تقول يا الله. ولذلك يقول لك لا يعرف التخفيف إلا مع ذكر التشديد. إزاي يعني أنا لما أجي وأقول لك بدايات لو زنيت هتجلد 100 جلدة ده هيطمعك في التخفيف، تقعد تقولي ما تخليهم 90 طب خليهم 80 طب خليهم 50، مش دي الطبيعة البشرية؟ لكن لما أجي أقول لك عقوبتك الحبس حتى الموت تقولي طب شوف لي حل تاني. أقول لك طب تجلد 100 جلدة تقول لي طب الحمد لله. الآن قلت على 100 جلدة إيه؟ الحمد لله. لكن لو جبتهم لك بداية هتبقى عايز إيه؟ عايز الأخاف. فعلشان تعرف مدى الرحمة في 100 جلدة كان لابد إن يجيب لك الحكم الإيه؟ الحكم السابق. يقول لك شوف الحكم كان إيه؟ وخفف بال100 جلدة فتعلم أن 100 جلدة رحمة من الله. ما تجيش بقى الطالب بما هو أخف، إنك أنت كده أخذت الأخف، وهي دي طبيعة الإنسان، طبيعة إيه؟ الإنسان. فتقف على مدى رحمة الله بك وتقف على مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. نعم هي بتذكر المرأة كأصل في هذه القضية ولكن الحكم يصدق على الرجل. مسألة تقول شرحها بعدين ده حكم ونسخ دعم نشرح فيه. لا 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 وداخل فيها النساء وذكرت المرأة لكونها الأب. نعم ماشي. أنا لسه بالي أنا عارف والله عارف لسه أكمل أنا لسه مش حاجة. طب فضل لو خدت بالك كويس من الكتاب اللي انت جايبه لي هذه المقولة قيلت في نوع من انواع النسخ. انا بتكلم عن النسخ بصفة عامة. لما تقرأ تاخد بالك، لأن النسخ درجات، في نسخ الأشد إلى الأخف، في نسخ الحكم إلى حكم مساوي، وفي نسخ الحكم إلى حكم أشد. البلاء بقى اللي انت بتتكلم عليه ده يجي فني نوع من الانواع دي اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم في نأتي بخير منها، اي اخف منها في الشدة للمبزلة بكلم فيها، فاصبر عليك ماشي. فزي بقول ان شاء الله تعالى اني يبقى حكم، اذا كنت تنتقل من حكم شديد الى حكم اخف حتى تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. طبعا منها على سبيل المثال كنا لسه بنحدث اخوانكم اني كان من هذه الاحكام قول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الايه اللي قبل الايتين الاخرتين في سوره البقره، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلت إن هذه كان فيها حكم، هذا الحكم أن المرأة إذا حدثته نفسه بشيء حتى وإن لم يفعل، حتى وإن لم يتكلم به، حوسب عليه. فدي كان فيها من التشديد ما فيها، ما يستطيع واحد منا كما قلت أن يتحكم في نفسه. من فضل الله علينا أن نسخت هذه الآية بالآيتين اللتين بعدها، وهي قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فنسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فيبقي لك الله سبحانه وتعالى النص المنسوخ ليذكرك به بنعمته. هذا طيب، قال وهذا إذا كان يتعلق بأن الحكم نسخ بما هو أخف. طيب لو نسخ الحكم وجاء حكم مساوي أو جاء حكم أشد، جاء حكم أشد، طيب بيبقى ليه لفظ الحكم المنسوخ يبقى في القرآن ليه؟ قال وهذا هو بقى للابتلاء والاختبار من الله تعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك صحيح دي مساويه لدي، زي النسخ للحكم المساوي زي ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نسخ التوجه من بيت المقدس الى التوجه لليه؟ للكعبه. تقدر تقول لي فين الاشد وفين الاخف؟ مين فيهم اشد ومين فيهم اخف؟ ولا حاجه اشد ولا حاجه اخف. دي زي دي، ده اتجاه وده اتجاه، فده نسخ الحكم لحكمه مساوي. فكل الحكمة ايه؟ كذلك لما تنسخ لي ما هو اشد، يعني يبقى فيه حكم مخفف ثم ينسخ وياتي حكم اشد فيه من التشديد ما فيه، يبقى اللفظ ليه؟ قالوا هذا بقى هو للابتلاء والاختبار، ان ربنا سبحانه وتعالى يختبرك. والله شوف عندك ده وعندك ده، فبتقعدش تقول يا ربي طب ما سبتليش الاخف ليه؟ ويعني لازم تجيب لي الاشد. شيمة المؤمن زي ما احنا سمعنا يقول سمعنا واطعنا، مش كده ولا ايه؟ فمهما نقلك الله سبحانه وتعالى من الاخف الى الاشد تقول ايه؟ سمعنا واطعنا، فيبقي لك الاخف. وما تعملش بقى زي اليهود، هم كانوا متوجهين لبيت المقدس، ايه اللي خلاهم يتوجهوا للكعبه؟ طب ما كانوا خلوهم لبيت المقدس زي ما هم، طب لسه عايزين بيت المقدس؟ كانوا متوجهين من الاول ليه؟ ما كانوا ظلوا متوجهين ليه؟ للكعبة. هذا هو البلاء وهذا هو الاختبار. ولذلك مع تحويل القبلة ارتد بعض الناس، ارتد بعض الناس، قال ليه كل يوجهنا على مزاجه، شوية لبيت المقدس شوية للكعبة، لا 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 ما ينفعش الكلام ده، مع ان هذا هو بلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ينظر سبحانه وتعالى ويجعلك تكون حكما على نفسك، أأنت من الذين يقولون سمعنا وأطعنا أم أنت من الذين يجادلون الله سبحانه وتعالى في حكمه وما قضى به. إهمال العقل مع النص جريمة شرعية، وبقول مع النص لأن إعمال العقل في النص ماشي، لكن مع النص يعني تجعل عقلك ندا للنص، تعدل به على النص، تجادل به في النص، فهذا شيء ما فعله إلا إبليس اللعين ويفعله أتباعه في الحياة الدنيا الآن. فكما قلت ده بيكون من باب البلاء والاختبار لعباد الله المؤمنين. نيجي للشق الآخر من السؤال، طيب احنا عرفنا ليه ينسخ الحكم ويبقى اللفظ سواء كان إلى الأخف أو إلى المساوى أو إلى الأشد. طيب الآية التي أراد الله منا سبحانه وتعالى أن نعمل بحكمها، لماذا يرفع لفظها؟ لماذا يرفع لفظها؟ ليه؟ طب أراد الله لنا أن نعمل بالحكم، يرفع اللفظ ليه وينسخه ليه؟ المسألة كما قال العلماء بسيطة جدا، وهي أيضا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى، أراد أن يعلمنا ألا نعمل، ودي حقيقة في بعض الناس لا يعمل إلا بالنص الموجود اللي قدام منه قدام منه، يعني زي اليهود عايزين كل شيء قدامه، كل شيء يكون بين إيديه، لكن بالسماع فقط لا غير، لا مش عايز بالسماع، عايز كل حاجة بالرؤية والبصر والمحسوس. حتى في إيمانهم بالله يأتي قالوا لموسى أرنا الله جاهرة بس نشوف، يا لا فالله سبحانه وتعالى ينزل لك الحب ثم يرفع الله ويبقي لك الحب، فهل تعمل بحكم جاءك من الله حتى وإن لم يأتك لفظه أم لا؟ هذا نوع من أنواع الاختبار الذي يقع فيه عباد الله المؤمنين، أني لا يشترط أن كل حاجة لازم تقرأها وتحسها، لا هنقول لك كده باللسان ولا غير تحس، نقول لك والله هناك آية تقول كذا وكذا مش هنثبتها بالمصحف، ولكن اعمل بحكمها حتى وإن لم تثبت بالمصحف، تعمل أو لا تعمل، وده بيكون أدعى إلى تقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أدعى إلى تقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطمة الكبرى التي وقع فيها كما قلت ما يسمى بالقرآنيين، اللي يقعد كل حاجة يقول لك مكتوبة في القرآن ولا مش مكتوبة، ومن أجل هذا جحدوا السنة وما عملوا بها على الإطلاق، لأن السنة في نظرهم نقلت إليهم عن طريق الإيه؟ السماع، ده يسمع وينقل وده يسمع وينقل وده يسمع وينقل، يقول لك طب إيه اللي أضراء المدية صح؟ وإيه كذا، وأخذ يجادل فيها. الله سبحانه وتعالى أراد أن نعلمنا أن الإيمان يفرض علينا أن نقبل حتى بالإيه؟ بالسماع، وليس الأمر كما يدعي البعض أن كل شيء ينبغي أن يكون قرآنا يدلى وقرآنا يكتب وكلام يكتب وينزل وهكذا، لا يكفينا أن ينقل لنا بالسماع من كل صدوق ثقة فنقبل هذا، ولا يشترط أن نظل اللفظ باقيا تقرأه وتنظره بعينك. ماشي مشايخ؟ ومن هنا كما قلت هذه الآية فعلا كانت محل اختبار لكثير من الناس، كما قال عمر بن الخطاب إن سيأتي يوم حيفتتن بها بعض الناس ينكرون حكمها لعدم وجود لفظها، وإن كان الخبر قد جاءنا أنها كانت آية تتلى وحكمها باق، فنحن مدام علمنا هذا سلمنا أو لم نسلم، ولكن غيرنا افتتنوا بهذا وقالوا لا نسلم بهذا مدامت لم تكتب ولم تقرأ حتى الآن. واضح المسألة مشايخ؟ بيبقى لنا سؤال في هذه القضية، إذا الحكم الرجم قائم، بيبقى لنا سؤال، نحن في دولة أو ممكن في أي دولة يعيش فيها المسلم مع غير المسلم، أو نقول بالأصل يعيش فيها غير المسلم مع المسلم، الأصل في مصر الإسلام الآن، بيعيش مع اثنين نصارى، هل هذا الحكم الذي قلناه سواء كان يتعلق بالجلد أو سواء كان يتعلق بالرجم يطبق على أهل الكتاب الذين يعيشون معنا أو لا يطبق؟ في ظل القوانين الوضعية قانون الوضع لا يلزمهم بقوانين الإسلام، عشان تبقى عارف ولذلك في يقول لك يعني اي اجنبي الان لو مسكوه مثلا بيزني او بيفعل كذا يحيلوه على دولته وهي اللي تحاكمه يقول لك يطبقوا عليه قانونهم. هذا عين الجهل وعين الضلال، عين الجهل وعين الضلال. جهل ما يفهموا شيء عن احكام الله، لكنه لازم يراعي البروتوكولات الدوليه، لكن يراعي الاحكام الربانيه لا. لا سامحهم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، غير المسلم اذا كان يجلس معك او حتى جاء ونزل الى بلدك لغرض ما او لشيء ما، لتجاره او لغيرها، لا بد وان يعلم فله ما لنا وعليه ما علينا. يقعد يقول لك ايه اسلام يعطيهم عصمه الدماء، ماشي. اسلام بيعطيهم حقوق، ماشي. يعني انت بتتكلم بالاسلام اهو، فبالاسلام منعت ايذاءه وانا معه. ولكن إن أردتها فعلا كما تقول بالإسلام وأنت بتتمسح فيه، برضو وقت ما يغلط ويزني لازم تعامله بالإسلام، ولا لحد هنا ما فيش إسلام؟ هو بياخد بقى الإسلام بالشق اللي جاي على هواه والشق اللي مش جاي على هواه، ما بقاش فيه إسلام. والناس بقت كده، والله أحوال الناس الآن كده، يحبوا الإسلام قوي، يقعد يقول لك إيه؟ هو الإسلام بيقول كده؟ والله يعني في حوار مع بعضهم، واحد يتكلم معاه، يعني هو الاسلام بيقول ان الشباب يقتل، ان يعمل، ان يقتل؟ لا ما بيقولش. بس برضه الاسلام ما بيقولش ان احنا يبقى عندنا نوادي فيديو، الاسلام برضه ما بيقولش ان احنا يبقى عندنا خمارات، والاسلام برضه ما بيقولش ان احنا يبقى عندنا كباريهات، زي ما الاسلام ما بيقولش دي، برضه الاسلام ما بيقولش دي. فزي ما بتقول للشباب اوعى تحرق، اوعى تقتل، اوعى تكسر، اوعى تفجر، ولا بضم بصوت لصوتك، قول لنفسك برضه ما تفتحش خمارات، ما تفتحش كباريهات، ما تعلقش لافتات للعريانين والعريانات. لازم تبقى كده، ما حجمك الاسلام قوي، ولا هو الاسلام بس جانب وفي جانب تاني؟ لا، فهو ياخد من الاسلام الجانب اللي مريح. يقول لك الاسلام قال نحط قنابل ونفجر، لا يا سيدي ما قالش. يقول لك بس شوف الاسلام حلو ازاي؟ الاسلام قال ان نقل السواح، لا ما قالش. وانا بقول لك ما قالش، يقول لك ان شاء الله شوف الاسلام حلو ازاي؟ اجي انا بقول له ايه؟ الاسلام قال ما فيش خمارات، يقول لك سيب بقى الحته دي دلوقتي، احنا هنتشدد ونتعصب. ما كان لسه الاسلام حلو من شويه، بقى دلوقتي شد تعصب، فتاخده كله يا ابني؟ يسيبه كله ولا بتاخد منه اللي على هواك؟ هم عاملين يعملوا كده زي اليهود، ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، اللي يعجبكم خذوه واللي ما يعجبكوش ولا مش عايزينه، ما ينفعش معانا، ما ينفعش دلوقتي، اجلوا لبعدين. لا يا حبيبي، لابد زي ما بتكون منصف هنا، لابد ان انت تكون منصف ها هنا. لكن حتى بعض الناس والله بقى يسيب نفس الاسلوب، يعني ده بقى منهج دوله ومنهج شعب. تلاقي المسلم ها يجي يحتكم لك الاسلام لما يعلم ان الاسلام يعطيه الحق. لكن وقت ما يكون الاسلام بيجعل عليه الحق يقول لك لا سيبنا من الاسلام دلوقتي. وانا اذكر في يوم من الايام حضرت مشكلة، تعالى رجل ضرب أخ من الإخ وضرب مراته ضرب مبرح وعايزين تفصل بينهم. فذهبنا، السلام عليكم، وعليكم السلام. أبو الزوجة قام وأحضرها، فرج شوف الأخ الملتحي بيعمل إيه. طبعا الزوجة غير منتقبة، وإحنا في مجال حب فينبغي إن إحنا ننظر ونشوف. فوجدنا ان الزوجة يعني بسم الله ما شاء الله بالالوان الطبيعية، بوكس هنا وخطوة هنا، ايه ده؟ يعني زي بتقول انت بلغة البلد مش الفاق، مش الفاق، ضربها ضرب مبرح. فجلسنا نعنفه، يا اخي ما هذا الذي فعلت؟ الاسلام اعطاك حق الضرب، نعم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، في مرحلة ضرب نعم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخدش لحما ولا تكسر عظما ولا تلطم خدا. ضرب له شروط، لا تكسر عظم ولا تجرح لحم ولا تلطم وجه. الضرب المحب يا الصحابة كان يستخدم السواك يضربها به على ايديها، لكن تروح تجيب عصاك تكسر عظمها اللي تخبطها بوكس تطير عينها، ما هذا؟ فما جلسنا نعنفه واحنا عمالين نكلمه وهي قاعدة معجبة جدا بالكلام. قل له سمعه علمه فهمه، كل ما اقول كلمة تقعد تقول كده. فقال طيب اتكلم ودافع عنك اتكلم. قال ما هي كمان استفزتني، خارجة عايزة تروح لاختها وانا مستريحش لاختها، جوز اختها راجل متسيب في بيته وانا بحبش هذا النظام. فقلت لها مش خارجة، قالت لي انا هخرج واعمل اللي انت عايز تعمله. فضيضنا لها بقى، قلت لها ان شاء الله تعالى وانت كمان باذن الله النبي علمك حاجة، علمك ان تكوني سامعة طيعة لزوجك ما دام لا يأمرك بمنكر. في اي امر غير المنكر يأمر به يجب ان تطيعي. والنبي قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. اللي كانت عمالة تقول له اسمع ايوه افهم قولوا له ايوه، لقيتها بتقول لي لا، تقول لي لا يا مولانا. الكلام ده مش مع رجالة اليومين دول، فخلت الشرع ده بتاع احد يزول لا بتوع رجالة اليومين دول زمان. يا لا مولانا الكلام ده مش بتوع مش مع رجالة اليومين دول، مش دول اللي احنا مش عارف ايه. قلت لها بسم الله ما شاء الله مش مع رجالة اليومين دول. قال لي قلت له يا ابني والكلمتين اللي انت سمعتهم مني مش مع حريم اليومين دول، كسر رقبتك هي كده. قال لي سبحان ربي العظيم لما اعطيناها حقها ايوه اسمع هو ده الدين والاسلام، ولما جينا نعطيه حقه ما بقاش الاسلام نافع معاها دلوقتي، يا تاخده كله يا تسيبه كله. اه برضو اهل الحكم السلطه كده في الشيء اللي لصالحه ويجي يستفتيني ينفع كل ما ينفعش بقى فرحان بالاسلام قوي. وقت بدل بقى اقول له على حاجه ما تنفعش يقول لي اه انت هتلخبط لنا الدنيا انت تسكت خالص. لا يا حبيبي يا كله يا كله، ما تنقيش ما تنقيش، عجبك الاسلام قوي بتتشدق بيه التزم بيه في كل صغيره وفي كل كبيره، لكن لا تاخذ ما لك وتترك ما عليك ما عليك. فيجوا مع غير المسلمين غير المسلمين وقعد يكلمك بالاسلام عن حقوقهم، حقه ايه وايه وايه ده حق الواو حقه 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 عندنا الحقوق كلها. يعني انت بتحتكم الاسلام قال اه طيب، وعجبك روح الاسلام يقول لك اه شوف الدين بتاعنا حلو ازاي. اه فالدين بتاعنا بقى بيقول لك له ما لنا وعليه ما عليه، شرب خمر يقام عليه الحد على طول، مش انت اللي جماله وانت اللي تفتح له علشان تقول له جيب ريالات ودولارات ربنا جعلها وبال عليك وعلى اللي حواليك. لا طبق عليه الاسلام بقى على طول، مش عايز نعلم الاسلام. انا بقول لك بالاسلام لا اقتله، بالاسلام لا اسلبه حقا، نعم وبالاسلام لا اسمح له بالتهتك، وبالاسلام لا اسمح له بشرب الخمر، وبالاسلام لا اسمح له بالزنا. فانت سامح له بدون ليه؟ اما انت عايز اسلام سامح له بدون ليه؟ ولذلك فقهاء اجمعوا على ان اهل الكتاب تقام عليهم الحدود اذا خرموها كالمسلمين، سرق تتقطع ايده، زنى يتجلد غير محصن يرجم اذا كان محصنا، على طول شرب الخمر يجلد، ما فيها فصال ما فيها فصال، في ميه في ميه ما فيها فصال. ومن اجل هذا هناك حديث في صحيح البخاري ان يهوديا ويهوديه قد زنيا وكان محصنين، كانت متزوجه وهو كان متزوج، فجلس اليهود ماذا نفعل؟ فقالوا نذهب الى محمد. ليه؟ معتقدين اني دايما الاسلام فيه روح التخفيف، فهم عارفين ان حكم اليهودي واليهوديه عندهم الرجم ما دام متزوجين، عارفين كده، لكن هم مش عايزين لا يرجموا الراجل ده ولا المراه دي. ليه؟ لان هم كانوا من عليه القوم، من عليه القوم، تمام؟ وده امر هيبينوه الان. فقالوا طيب نروح لمحمد وده هو اللي حكم وبدنا نرجمهم ونضيعهم أو يبقى اسمنا كده يعني عملنا حاجة، فذهبناه وكبرناه وفي نفس الوقت أخذنا منه الايه التخفيف. فاتفقوا أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قضى لهم بحكم الأخف قابلوه، وإن قضى لهم بالرجم فلن يقبلوه. وده الآيات في سورة المائدة، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه إيه فاحذروا. بس وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلانا نقرأ ونتعجب من حال هؤلاء، وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وربنا يخبره إن حكم فاحكم بما أنزل الله. بس فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، وقالوا له زنيا فماذا نفعل؟ فقال ألا تجدون الرجم في كتابكم؟ تقول لي مش الرجم عندكم في التوراة؟ ما رجمتوش على طول جيم سألونا ليه؟ فقالوا لا ليس عندنا في التوراة رجم. كذابين قوم به، قالوا ما عندنا رجم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طب نجي التوراة كده ونقرأها نشوف فيها اللي ما فيهاش. فأحضروا غلاما قارئا وأحضروا التوراة، ووصوا الغلام. وصوا بإيه بقى؟ يهود جايبين غلام. غلام فتح التوراة وبدأ يقرأ في التوراة حكم الزانية والزاني. فلما وصل إلى نص الرجم وضع يده فقرأ ما قبله وما بعده، ومعتقد النبي إيه؟ النبي إيه؟ أمي لا يقرأ ولا تكفى تعدي عليه. وغلام لكن كهين زيهم، يهودي ابن يهودي مع الرفيل يمشي ازاي؟ ولذلك ده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى ها النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به، انه فعلا اظهر كثيرا مما تخفون ويعفو عن كثير. ايضا في سورة الايه المائدة، المائدة فده كان مما اخفوه، فشوف راح عامل ايده كده وقال لك بقى ده امي مش هياخد باله وشغل يهود وعبديها. ولكنه ما قال هذا إلا بتوجيه من وحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له عندكم الحكم جاب منين؟ وما كان يقرأ التوراة، ما كان يعرف عنها شيء، ده وحي من الله. ولذلك قال للغلام اليهودي ارفع يدك واقرأ ما تحتها، ذيك اللي انت حاططها دي شيلها واقرأ يدي لها. فوجدوا حكم الرجل، فالحاضر اليهودي ما وجد بدا إلا أن يعترف، قال نعم عندنا الرجل، ولكننا كنا إذا زنى الشريف فينا تركناه، وإذا زنى الوضيع فينا رجمناه. هذه شغلنا بقى زي ما بيحصل دلوقتي، تبص تلاقيه واحد عمال يسرق في ملايين ومحدش قادر يقول له انت بتعمل ايه عشان واحد من اياه، وتلاقي واحد غلبان زي حالاتك ها يمكن على 10 ساغ ولا ربع جنيه يتحبس ويمكن يتعدم، دخلوا له امن دولة تبقى كارثة. كارثة نعم، الشريف له معاملة والوضيع له معاملة. فبيقول له بقى فقلنا تعالوا نجتمع على حكم سواء عشان الناس ما تزعلش مننا، نعمل حكم نطبقه على الشريف والوضيع. فرأينا ان نجلدهما وأن نخالف بين ظهوريهما وأن نطوف بهما وأن نحمم وجههما، يعني نروح جايبينهم ومسودين وشهم ومقعدينهم على دبة خلف كلاب، بعد ما نجلدهم ونقعد نطوف بهم في الشوارع مذلة ومعرة وإفضاحا لهم. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم اليهودي واليهودية، وقد أجمع العلماء على أن النبي رجمهما بالإسلام لا بنص التوراة، لأن نص التوراة في عرف الإسلام يعتبر منسوخا، الإسلام ينسخ ما قبله، فقضى عليهما بالرجم بنص الإسلام. فقال الفقهاء وعليه أهل الكتاب الذين يعيشون في بلد مسلم تطبق فيهم حدود الله وينبغي أن يحترموها، وإلا لأجبروا على ذلك، لأجبروا على ذلك، هذه قضية مفروغ منها. هذا كان فيما يتعلق بهذه الآية، التي تتعلق بحكم الزانية والزاني. بتأتي الآية الثالثة بعد هذا وهي قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية كان لها سبب نزول، ثم بعد هذا هذه الآية لها فهم عميق ينبغي أن نقف معه، ولكن قبل أن نقف معه ينبغي أن نسأل سؤالا: لو أن رجلا زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها، هل يصح هذا الزواج؟ اثنين: لو أن رجلا زنى بامرأة، هل إذا أراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو أمها يجوز له هذا؟ يجوز؟ مش عارف، أنا دائما في آخر الدرس بحس أنكم بتتصدموا كده، مش عارف ليه. راجل زنى بامرأة، طيب أنا بقول لو أنا تزوجت مثلا علي ولا خديجة ولا أي واحد تزوجتها، بعد هذا ماتت أو طلقت، وأنا عايز أتجوز أمها أو بنتها، ينفع؟ ما ينفعش. طيب أنا بقى زنيت بواحدة، مش تزوجتها بقى، زنيت بواحدة ثم بدأ لي أن أتزوج ابنتها أو أن أتزوج أمها، ينفع؟ 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 السؤال الثالث: أنا متزوج امرأة فعلا وزنيت بأمها، تحرم علي زوجتي أو لا تحرم؟ كم سؤال دلوقتي؟ حافظينهم؟ حافظينهم؟ طب ذكروهم بقى لحد يوم الاثنين اللي جاي، وان شاء الله تعالى اللي هيجاوب له عندي هديه برضه. اللي جاوب على الاسئله الثلاثه مجتمعه ليه هديه خطيره جدا. سؤال سؤال يبقى له موضوع ثاني. تمام؟ هضيف لك بقى سؤال، احنا قلنا ثلاثه، ضيف السؤال الرابع بقى. رجل زنى بامراه فحملت من زنا ثم أنجبت طفلة وهو لم يتزوج، تزوجش المرأة اللي زنى بيه والمرأة أنجبت طفلة من إيه؟ من زنه. كبرت الطفلة وأصبحت فتاة، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا والله، هي لا تنسب إليه، هي لا تنسب إليه. ها؟ أنا بتكلم كلام عربي. نعم. أنت ما تسألنيش، أنا اللي بسألك. دور أنت بقى، شوف هو بالاسم ولا بالفعل. دور. دور. هديك مثال بسيط جدا، أنت عارف لو إن امرأة متزوجة وزنى بها رجل وحملت منه، لما تيجي تولد بنتها تنسب للزاني ولا للزوج؟ لا والله للزوج. للزوج. طب حلو، سعيد زنب علي وعلي متزوجة عبد الصبور، وجات عليها خلفت خديجة، هيبقى اسمها خديجة ايه؟ عبد الصبور. سعيد يتجوز خديجة؟ ما اسمها خديجة عبد الصبور، ما اسمهاش خديجة سعيد، يتجوزها؟ ده علم والله، ده الكلام ده موجود في الكتب مش جاب من عندي. فكروا بقى لحد الاثنين اللي جاي، فكر، مش عايز حد يقلب، فكر واقرا وابحث. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.